بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يوم المجاهد ذكرى أولئك الشهداء الأبطال الذين خرجوا لفداء أمتهم ولنجاح الثورة، وجادوا بأنفسهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إنسان يجود بماله أو يجود بعمله يسمى كريم، فما بالك بالإنسان الذي يدفع حياته فداء لأمته ولدينه ولوطنه، فهذا أقصى غاية الجود وأحرى أن لا ينسى. وذكر شهدائنا في يوم المجاهد هو تذكير لأجيالنا على مر السنين أن أشرف إنسان هو من يقدم حياته ليحيي الجميع. فلو كان كل إنسان يحرص على حياته لنفسه ولا يهمه الجميع، فإن مثل هذه الأمة تشقى، ومثل هذه الأمة لا تستحق الخلود. فأما إذا كان في الأمة طائفة من الرجال يبذلون أنفسهم ومالهم في سبيل الله، فأولئك هم الشهداء وأولئك هم المجاهدون. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. فهذا حكم القرآن الكريم، أن المجاهد لا يستوي مع القاعد، بل المجاهد قد فضله الله درجة، وإن كان قد وعد جميع المؤمنين خيرا، ولكن فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات كثيرة. ولهذا فإننا نحتفل بيوم المجاهد، والمجاهد ليس هو من سقط يوم 20 أوت عام 55 فقط، ولكن المجاهد الذي سقط عام 1830 وعام 1871 وعام 1916 وعام 1945 وعام 1954 و55 إلى آخر، إلى 62، إلى ما بعد 62 من الشهداء الذين ما يزالون يسقطون برصاص الظلم والاستعمار، حتى إخواننا الموجودين في الغربة طلبا للعيش. فهذا يوم المجاهد، فقد زعموا أن الثورة إنما قامت بها طائفة قليلة جدا، وقدروها 4000 خرجت إلى الجبال في أنحاء الوطن، وأما بقية الشعب فإنه بعيد عن الثور وغير سامع بها وغير مؤيد لها. فقررت قيادة الثورة في شمال قسنطينة أن يكون يوم 20 أوت يوم ليبرهن به الشعب كله على أنه يقول بقول الثوار وأنه مع الثائرين، قررت أن ترسل طوائف من الفدائيين ليدخلوا بالثورة إلى المدن، وذلك يوم 20 أوت عام 55. فما راعاها إلا أن مدينة قسنطينة يحتلها الثوار، ومدينة سكيكدا يحتلها الثوار، ومدينة عين عبيد يحتلها الثوار، وأغلب مدن شمال القسنطيني دخلها الثوار، ولم يكن لهم من السلاح الفاندكات والرشاشات والدبابات، وإنما كان معهم سلاح أقوى من كل سلاح، وهو سلاح الإيمان، الإيمان بالله، سلاح الاستماتة في سبيل الله. وهذا السلاح أيها الإخوان يغلب كل سلاح، سلاح الإيمان والاستماتة، طلب الموت لتهب الحياة هو السلاح الحقيقي. فإننا لو قارنا ما كانت تملكه الأمة من سلاح في ذلك اليوم لكان عجيبا أن يهجم حامل البندقية الصيد وحامل المسدس وحامل الفاس وحامل الشقور والقدوم يقابل الدبابات ويقابل المدافع ويقابل أحدث الأسلحة، لا أسلحة فرنسا فقط ولكن أسلحة الحلف، حلف الاعتداء، الحلف الأطلسي بما فيه أمريكا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وكل 16 دولة فيهم دولة إسلامية هي دولة تركيا. هذا الحلف كله وضع نفسه في الميزان في كفة، وأمتنا المجردة من السلاح إلا من سلاح الإيمان في كفة. وكانت أمسية 20 أوت 1955 أمسية الأمة الجزائرية، أمسية الإيمان، أمسية التحدي، ها نحن. وفزع المستعمرون فزعا شديدا، وألقى الله في قلوبهم الرعب، والأمة الإسلامية مما نصرها الله به الرعب يلقيه سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء، وجنوا جنونا وخرجوا بأسلحتهم وأخذوا يفتكون بالأمة، ولا يفتكون بالمجاهدين الذين خرجوا بأسلحة بسيطة في معارك، فإنهم يهابونهم ويخشونهم ويخافون منهم، وإنما كانوا يفتكون بالعزل من النساء والصبيان ومن المدنيين يخرجونهم من بيوتهم ويقتلونهم. وكانت مقبرة عظيمة في ملعب سكيكدا، وكانت فضيحة للمستعمرين، لكن هذا اليوم كان درسا عظيما لأمتنا. 20 أوت الذي أرادت به فرنسا أن تمحو الثورة الجزائرية من الوجود كان يوم ميلاد الشعب الجزائري المصمم، وهانت الحياة على الذين كانوا يحبون الحياة، فإن يوم 20 أوت اقتنع كل جزائري أن عليه أن يدفع ضريبة الدم وأن يقدم للثورة لا الأماني ولا المال فحسب، ولكن يقدمون النفوس. ونحن الكبار الذين عشنا في تلك الأيام كنا نسمع حتى تنتهي الثورة، إذا كلم الإنسان أخاه فهمتي ويقول حتى تنتهي الثورة بالنصر حتى الاستقلال. كل الناس مؤمنون بأن الاستقلال جاي لا ريب فيه، وشعبنا كان في ذلك الوقت في 9 ملايين أو أقل من 9 ملايين فهمتي، بينما المستعمر جند جيوشه والحلف الأطلسي جند كل جيوشه، ولكن شعبنا كان مؤمن بالاستقلال، كان مؤمن بأن يوم الحرية فهمتي جاي، وهو أننا كنا مستعدين أننا نصل إلى الاستقلال ونحصل على الاستقلال ولو بنصف الأمة، ولو بنصف الأمة. ولا تظنوا أن هذه هي فكرة زعيم من الزعماء وقائد من قادة الثورة فقط، بل هي فكرة البسيط من الجزائريين. كانت امرأة من مدينة سطيف عندها 3 أولاد، قتل استشهد واحد في الجبل وواحد فدائي ألقي عليه القبض وحكم عليه بالإعدام، فذهبت لزيارته، ولما كانت في زيارته رأت منظرا توهمت فيه أن العساس القرديان أهانها، فالتفتت إليه وقالت له: أيها الخبيث، أيها اليهودي الخبيث، والله لقد جبت، راني ولدت 3 من الرجال، واحد راه شهيد والثاني هاو أمامك محكوم عليه بالإعدام ينتظر ساعة الإعدام. قالت: ولكن بقي واحد، والله لأرسلنه إليك ليعدمك الحياة. فأخذ يرتعد ويطلب السماح ويطلب العفو من تلك المرأة القوية العزيزة التي تمثل الأمة الجزائرية في تلك اللحظة. فهذا أيها الإخوان، هذه هي أمتنا أيام الثورة وأيام الجهاد، وهذا مثل من الأيام، أيام الثورة الجزائرية، وهو يوم 20 أوت الذي هو رمز للتضحية ورمز للفداء ورمز للعزيمة الصلبة ورمز للاستشهاد وللجهاد في سبيل الله. يوم 20 أوت في 56، لا تظنوا أن 20 أوت 55 أصاب الأمة بالنكسة، بل دفعها أكثر للجهاد. يوم 20 أوت 56 ظنت فرنسا أنه ربما يكون يوم التهدئة، فإن الحكومة الاشتراكية الفرنسوية التي تولت الحكم في أوائل 56 جيمولي زعيم الاشتراكيين تولى الحكم في 56 ووعد أمته أن ينتهي من الثورة الجزائرية، وحاول أن ينتهي منها بالتهدئة والمفاوضة، لكن كانوا يقولون: ضعوا السلاح وتعالوا نتفاوض. نضع السلاح؟ نحن الذين رفعناه أول مرتين، والرصاصات الأولى انطلقت من سلاحنا للثورة، فكيف نضع السلاح ونتفاوض معكم ولو كنتم اشتراكيين ولو كنتم يساريين؟ فإننا جربنا اليسار واليمين في فرنسا فوجدنا هذا لا أقبح من هذا ولا أشنع من هذا. وما كان الفرنسيون يريدون إلا أكلنا. وأتذكر أيها الإخوان أن رجالنا الذين حضروا للثورة والذين قاموا بالثورة رجال غير رجالنا اليوم، ونتمنى أن نأخذ منهم دروس في الوطنية صحيحة. سهل الكفاح اليوم، ولكن الكفاح كان صعب جدا أيها الإخوان. ولذلك فإن يوم 20 أوت الذي أرادته فرنسا أن يكون يوم إخماد الثورة لم يكن يوم إخماد الثورة، وجاءت 56 وعزمت الحكومة الفرنسية على أن تنتهي من الثورة، وبعثت بعد نيجلان الذي كان هنا باشتراكي وعرفنا بالتزوير والخبث، جاء لاكوست، جاء لاكوست وزير اشتراكي هنا لينتهي من الثورة. وبعد أن كانوا يطلبون المفاوضة ووضع السلاح لنتفاوض ولم نخضع لهذه الحيلة، وتحقق أنه أن الشأن الثورة دائمة، حينئذ ولا يستعمل القوة ويطلب النجدة، وجاءته 100,000 و200,000 و300,000 و500,000 للقضاء على الثورة، وزعم أنه في الربع ساعة الأخير. قال لما بقى إلا ربع ساعة، ربع ساعة، وقال لهم لقد وصلنا إلى التهدئة، وقال لهم واد الساحل هدأناه ولم يبقى فيه ثورة. فقررت الثورة أن يكون مؤتمر الصمام، المؤتمر الذي يجمع قادة الثورة من الشرق والغرب، وقررت أن يكون في منطقة حرام، المنطقة التي تفوقت فيه الثورة، وكان ذلك في واد الصمام بقرب سيدي عيش، في جبل سيدي عيش. وسمعت بذلك الحكومة الاستعمارية، وأذكر أيها الإخوان أن المسؤول في قسنطينة وهو الشيخ مصطفى بن بوغابة أخبرني أنهم جاءتهم الأخبار بأن العدو عرف مقر الثورة، مقر مؤتمر الصمام، وأبلغت بنفسي الخبر للمسؤولين هنا، وقلت لهم راهي تواترت الأخبار أن المستعمرين عرفوا مكان الصمام، مكان المؤتمر. فقال للمسؤول نحن نعرف هذا، فهمتي؟ ومع ذلك فقد كان مؤتمر الصمام، وكان في 20 أوت في جهة التي زعمت فرنسا أنها استطاعت أن تخمدها واستطاعت أن تنتصر فيها. ولذلك كان مؤتمر الصمام وعقد وصحح الثورة ووحد بين الواجهات ووضع الميثاق، وهو المؤتمر الأول. ثم كان المؤتمر الثاني في ليبيا، ثم كان المؤتمر الثالث في الجزائر، ثم كان المؤتمر الرابع في الجزائر، ثم كان المؤتمر الخارق للعادة في الجزائر، وتلك هي عزيمة الأمة الجزائرية. ثم بعد ذلك كان 20 أوت كل عام، ما دامت الثورة الجزائرية كان كل عام يقوم فيه الفدائيون ويقوم فيه الجنود بهجمات شديدة يذيقون فيها العدو بأسهم، ويعرفون بأن الأمة الجزائرية أمة خالدة وأمة مناهضة وأمة هي من أحفاد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى رسالته وبلغها وجاهد بنفسه، وجرح خده وكسرت رباعيته، سال دمه الشريف في سبيل الله، ونادى إبليس يقول ألا إن محمدا قد مات، فوقع الفشل في صفوف بعض المسلمين ووقع الوهن وقال بعض الأقوياء من المجاهدين وهو سعد بن الربيع لمن فشل ما تفعلون بالحياة بعده؟ كانوا بعض فشلوا في يوم أحد فمر عليهم سعد بن الربيع رضي الله عنه فقالوا له محمد مات رسولنا مات، فقالوا لهم ماذا تفعلون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا كما مات. ثم بعد ذلك نزل في ذلك قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن انقلب على عقبيه فلينظر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل الدين حقا وفشل بعض المسلمين. وجاء أبو بكر الصديق فواجز عمر بن الخطاب القوي المؤمن الوتين، وجده قد أدركه بعض الوهن وهو يقول إن رسول الله لم يمت. فتقدم أبو بكر الصديق ودخل على النبي وقبله ووجده مات، وقال له أما الميتة التي كتب الله لك فقد ذقتها. ولا يموت الإنسان إلا مرة واحدة. ثم بعد ذلك خرج وخطب في أصحاب النبي وقال أيها الناس من كان يعبد محمد فمحمد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم بعد ذلك شمر عن ساق الجد وأخذ يبني الدولة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصيهم ويقول لهم اخطبوا الموت توهب لكم الحياة، اطلبوا الموت في سبيل الله كما يطلبها العريس، العريس الذي يطمع في عروس، اجعلوا الموت كذلك عروس تخطبونها وتتقدمون إليها تهب لكم الحياة. فالأمة التي تطلب الموت لتحيا تحيا، والأمة التي تطلب الحياة الذليلة تلك هي التي تموت. فأجدادنا أيها الإخوان هم أحفاد هؤلاء الرجال الذين خاطبهم أبو بكر الصديق، وهو أن أمتنا وهي فريدة، أمة فريدة، أمة الجزائرية فريدة متدينة في سبيل دينها وفي سبيل وطنها، فإن النفوس تهون وتقبل الموت. غزيت الشعوب كثيرا واحتلت وربما ماتت، ولكن شعبنا في القرن العاشر الهجري، القرن السابع عشر السادس عشر الميلادي، هاجمتنا إسبانيا وعزمت على افتكاك أرضنا وتنصير أرضنا، لكننا اشتبكنا معها في معركة. وأعظم ملوكها شارل الخامس هنا أكل هزيمة في تيفورا بحدا البسطة، وكذلك في الحامة في بلكور تحطم الأسطول نتاعو، تحطم الجيش نتاعو، ورجع إلى إسبانيا مهزوما ومات في الدير، مات في دار في الدير نتاعهم. على كل حال ترك الموت الملك، واستبكنا مع إسبانيا في 300 سنة، 3 قرون، وهي تحاول أن تذلنا وأن تحتل بلادنا وأن تنصرها، فقاومتها أمتنا. وجاءت فرنسا هنا واستطاعت أن تحتل عاصمتنا، واستطاعت أن تحول مسجد كتشاوة إلى كاتدرائية، وأن تقتل فيه نحو 300 شهيد، وأن يعلن جنرالها أن في 10-20 سنة لا تبقى لا يبقى الإسلام في الجزائر وإنما تكون النصرانية. ومرت 20 سنة ومرت 40 سنة ومر قرن ومر قرن وثلث، وإذا بجامع كتشاوى يعلو فيه صوت المؤذن الله أكبر، يعلن بالتوحيد. وبذلت أمتنا 7 ملايين أيها الإخوان في عام 1830، كان عدد أمتنا 10 ملايين، 10 ملايين موجودين في سكان الجزائر، ولكن في عام 1868 يوم جاءت المجاعة لم يبقى من السكان في الجزائر سوى 3 ملايين. أين ذهبت 7 ملايين؟ ذهبت في الجهاد وفي الثبات على الإسلام وفي الكفاح. وبقيت أمتنا كذلك، في كل مرة تنتهز الفرصة للثورة وطلب الاستقلال. وآخر ثوراتنا هي ثورة 1945، حضرناها، وقتلت فرنسا 45 ألف من شباننا ومن أبنائنا، ثم جاءت الحرب، حرب التحرير، وقتلت فرنسا 1.5 مليون، وهو ما يساوي 15% من السكان الجزائريين، ولكننا صبرنا وثبتنا، وحتى تحررت أمتنا، وحتى أصبحت رايتنا وحدها فوق دورنا، وذلك بفضل الله ثم بفضل الجهاد والتضحية. ويوم طردنا الاستعمار وجب علينا أن نبني الدولة وأن نبني الأمة، وهذا يحتاج إلى تضحيات كبار كبيرة وإلى مجهودات كثيرة. فلا تظنوا أننا انتهينا من الكفاح، بل بدأنا كفاحا آخر يوم الاستقلال. والمناضل الحقيقي هو الذي يقبل على عصر البناء وعصر التشييد وعصر الاستعداد بعزيمة كبرى وبمجهود أكثر. ولذلك أيها الإخوان، علينا أن نكون كلمة واحدة، وعلينا أن نكون أمة واحدة، وعلينا أن نكون عزيمة واحدة. وكيف نكون عزيمة واحدة وكلمة واحدة؟ بالطاعة، بالطاعة وبالتدبير، وبالتدبير الحكيم، وبالرجولة، وبالتضحية. وبهذا أوصي نفسي وأوصيكم ألا تنسوا، فإن ما وصلنا إليه لا بقوتنا ولا بسلاحنا ولا بأموالنا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الذي آمنا به، وبفضل الإسلام الذي خضعنا له وحكمناه في رقابنا. والإيمان، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاتحاد، بالاعتصام بالله، وعدم التفرق، وعدم الخذلان، وبالتعاون على البر والتقوى. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ونتبع حكم الله في القرآن الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما دمنا على هذه الطريقة فإننا ناجحون وإننا منتصرون. أسأل الله العظيم أن يرحم شهداءنا جميعا، وأن يوفقنا، وأن يهدينا، وأن يسدد خطانا، وأن يحمينا من كل تآمر، وأن ينصرنا. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.